إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وآله وصحبه ومن اقتفى إلى يوم الدين يا رب العالمين. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. نسعد بصحبتكم مع فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. ويصحبنا في هذا المجلس المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سنكون معكم أحبة المستمعين بإذن الله تعالى خلال ساعة كاملة كالمعتاد مع كتاب الله عز وجل، تفسيرا وتدبرا وتأملا، معتمدين على الله تعالى أن يشرح قلوبنا وصدورنا لفهم كتابه والعمل بمضمون خطابه. فضيلة الشيخ، في الأسبوع الماضي والمجلس السابق توقفنا عند الآية الثانية أو الثانية والثلاثين من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وذكرنا في هذه الآية المباركة أن الله عز وجل نهى المؤمنين عن هذا التفاضل الممنوع، وأمرهم بالرضا بما قدره عليهم خلقة وشريعة كما ذكرتم. فلعلنا إن شاء الله في هذه الحلقة نكمل هذه الآية لنبرز ما فيها من تأمل ومن حكم يعني تفيد في الدنيا والآخرة، فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فذكرنا بأن هاتين الآيتين، الآية 32 والآية 33، قد حوت مجموعة من الأسس التي تؤدي إلى استقرار المجتمعات، إلى الاستقرار في العلاقات الاجتماعية. الأساس الأول هو الذي ذكره الله في الآية الأولى، فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هنا في هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن هناك تمنيا ممنوعا، وقد ذكرنا أن هذا يدل على أن هناك تمنيا مشروعا. فالتمني المشروع تكلمنا عنه، وهو أن يتمنى المرء فضل الله سبحانه وتعالى المطلوب، أن يتمنى فضل الله المطلوب شرعا أو قدرا من غير إضار بالغير، وهذا الذي يسمى الغبطة أو الحسد المحمود. هذا التمني المشروع. أما التمني الممنوع فيدخل فيه أولا تمني خلاف القسمة القدرية التي يترتب على تغييرها الفساد في الأرض، مثل أن يتمنى الرجل أن يكون امرأة أو المرأة أن تكون رجلا، أو يتمنى الرجل أن يكون رجلا آخر، وتتمنى المرأة أن تكون امرأة أخرى، تمني خلاف القسمة القدرية التي يترتب على تغييرها الفساد في الأرض. الثاني تمني خلاف أن يتمنى الإنسان خلاف القسمة الشرعية المحددة مثل أنصباء الورثة، فتتمنى الأم أن يكون لها نصيب الأب، ويتمنى الأب أن يكون له نصيب مثلا الأبناء وهكذا. النوع الثالث من التمني أن يتمنى الإنسان خلاف القسمة الشرعية الحكمية الواقعية، بأن يتمنى الرجال منازل النساء، يعني مثلا في الجلوس في البيت، ويتمنى النساء منازل الرجال مثلا في الكد وأن يقوموا على أمور الأسرة أو أن يفرض عليهم الجهاد مثلا وهكذا. فهذا النوع الثالث من التمني الممنوع. النوع الرابع من التمني الممنوع التمني الذي يدل على الحسد المذموم. نحن وصلنا إلى هنا. التمني الذي يدل على الحسد المذموم بأن يتمنى الرجل ما اختص الله به غيره مما لا يكون له، كأن يتمنى عين ماله. هذا عنده هذه العمارة على سبيل المثال، عمارة كبيرة 16 دور ولا 20 دور ولا برج عبارة عن عشرات الأدوار، فيأتي رجل ويقول أنا يا ليت هذا كان لي مثلا، يقول هذا حالا أو مقالا في نفسه أو في قوله، فيتمنى عين ماله، عين مال صاحبه أو عين مال الرجل الآخر، أو يتمنى عين أهله أو يتمنى عين سيارته مثلا، أو يتمنى عين جاهه، عين جاهه. ولا يكون هذا، لا يتحقق أصلا هذا إلا بأن يزول ذلك الفضل الذي أعطاه الله للآخر، أن يزول عنه وينتقل إلى هذا. إذن أن يتمنى عين ذلك الشيء، هذا هو الحسد المذموم الذي
يعني ليس مثله،
ليس
يعني
مثله،
يتمنى
عينه نفسه. ذاته، نعم.
فهذا يترتب عليه طبعا لا شك السلب، أنه ستسلب من ذلك،
نعم.
وتنتقل إليه،
نعم، وتنتقل إليه.
أما المثل
فهذا يدخل في التمني
مع بقاء،
هذا يدخل في الأول الذي هو التمني المشروع. التمني المشروع، إذن أن يتمنى عين ما عند صاحبه، هذا هو الحسد المذموم الذي كان الجريمة الأولى المعروفة التي عصي الله بها في السماء عندما حسد إبليس آدم. ثم قام يتأول بعد ذلك بناء على هذا الحسد ويقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكذلك هو أيضا الجريمة الأولى التي وقعت في الأرض عندما حسد أحد ابني آدم أخاه، وقال من شدة غيظه وغضبه لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقد أشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى هذا المعنى في قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فقال لا يتمنى الرجل أن يقول، لا يتمنى الرجل أي أن يقول ليت أن لي مال فلان وأهله، ليت أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك ووسع لهم في الأمر فقال واسأل الله من فضله.
طيب نحن معلش شيخنا ذكرنا في الآية السابقة، لكن يعني إذا لا تمانع في الإعادة يعني وجه الربط بين هذه الآية وما قبلها.
نعم، نحن ذكرنا بأن هناك آيات محورية في هذا المحور، في هذا الموضع، في هذه السورة، وأهم هذه الآيات المحورية أو المركزية التي تنطلق منها بقية الآيات هي الآية 26 وما بعدها، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. الله سبحانه وتعالى أجمل المقاصد الكلية التي من أجلها وضع الشريعة، وذكر هذه المقاصد، لخصت هذه المقاصد في 6 مقاصد. بناء على هذه المقاصد يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، بين لنا بعض الأشياء أو الأحكام التطبيقية لإرادته أن يبين لنا، ولإرادته أن يتوب علينا، ولإرادته أن يهدينا سنن الذين من قبلنا. أحكام تطبيقية مثل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم، ومثل تقسيم الشريعة إلى كبائر وصغائر. ثم من هذه الأحكام التطبيقية التي بموجبها يبين الله لنا ويهدينا سنن الذين من قبلنا ويتوب علينا، من جملة هذه الأحكام هذه العوامل التي تؤدي إلى الاستقرار. ولا شك أن هذه من أعظم الأحكام التي بها نبتعد عن ما يريد الذين يتبعون الشهوات من مجتمعاتنا أن تميل ميلا عظيما. وقوله تعالى ولا تتمنوا لا تتمنوا، لاحظ التعبير، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يدل بطرف خفي أو بالإشارة، يدل بالإشارة على أن التمني المتطلع ملازم للإنسان. بمعنى ما يأتي واحد يقول والله أنا قلبي أبيض وأنا أصلا ما أحسد الآخرين أو لا أتمنى ما عند الآخرين، نقول له ينبغي أن نكون واقعيين، هذا الإنسان وهذه طبيعته. الله سبحانه وتعالى قال عن طبيعته: فألهمها فجورها وتقواها. إذن هناك النوازع فجور وهناك دوافع تقوى، كل إنسان يوجد فيه هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نزع حظ الشيطان منه، فمع ذلك أن هذا الحظ موجود عند الآخرين،
وأن هذا النزع خاص
خاص به صلى الله عليه وآله وسلم وبالأنبياء باعتبار العصمة. أما غيرهم فإن هذا يوجد عندهم، فقط هم كيف يدافعوا، كيف يمكن أن يدافعوا ذلك؟ وأول طريقة مدافعة ذلك الاعتراف بأنه بشر، لكن لما يزكي نفسه دائما، ولذلك سيأتي في آيات هذه السورة: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. وهذا مثل متعصبة اليهود ومثل متعصبة النصارى الذين سيرد الكلام عنهم في هذه السورة أيضا. قال الله عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ولكن هذه الآية عامة تشمل كل من يحسد، والذي يحسد هم الناس جميعا، فقط كيف ندافع هذا الحسد. إذن أول الطريقة لتطبيق هذه الآية بعدم تمني السوء للآخرين أو بأن يسلب الفضل الذي عندهم وأن يكون عند الإنسان، أن نعترف بأن هذه نزعة إنسانية، هذا أول معالجة القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة، هذا الحديث يكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أن التمني الزوال ما عند الآخرين جزء من نفسية الإنسان، ولكن لا بد أن يدافعه الإنسان. قال: ثلاث لازمات لأمتي، الحديث رواه الطبراني، ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة، ثلاث لازمات يعني من الأشياء السيئة، الطيرة، التشاؤم، أن يتشاؤم، لا تخرج في الوقت الفلاني، ترى
شفنا كذا،
نعم، والطيرة، هذا التشاؤم. الثاني الحسد، والثالث سوء الظن. سوء الظن. فإذا ما علاج ذلك؟ قال رجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: ما يذهبهن يا رسول الله؟ طيب، بما أنهن جزء من الكيان الإنساني وهن لازمات لأمتك، فكيف غير أمتك؟ طبعا لازمات لأمتك هنا لا للتخصيص، ليس لتخصيص الأمة، وإنما لبيان أنها توجد في هذه الأمة، على أن الله قال عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن هي موجودة في هذه الأمة فضلا عن وجودها في غيرها من الأمة.
يعني هي طبيعة بشرية،
هي طبيعة
مأمور بشرية. الإنسان بمقاومتها وعدم الاستسلام.
نعم، هذا هو: من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فقال الرجل: يا رسول الله، ما يذهبهن يا رسول الله ممن هو فيه، يعني ممن هن فيه؟ قال: إذا حسدت، يعني وقع في نفسك، فاستغفر الله. لأنك عندما تستغفر الله، إذا تعترف بأن هذا شيء سيء يوشك أن يجرك إلى ما هو أسوأ. إذا أنت يعني قمت بمتابعة التفكير في هذا المحسود وفي تمني السوء له، قال: إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت، يعني سوء الظن، وإذا ظننت فلا تحقق، لا تبحث، تقول: أنا والله أظن في ظن السوء، إذن سأسأل فلان وأسأل فلان وأسأل فلان، لا تحقق. إلا أن يترتب طبعا على هذا ضرر بآخرين، هذا شيء آخر، لكن إذا كان مجرد شيء خاص فلا تحقق. الثالث: وإذا تطيرت فامضي. وإذا تطيرت يعني حصل لك تشاؤم، لا تلتفت، توكل على الله وامضي. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: في المؤمن ثلاث خصال: الطيرة والظن والحسد. فمخرجه من الطيرة ألا يرجع، يعني أن يمضي، ومخرجه من الظن ألا يحقق، ومخرجه من الحسد ألا يبغي. هنا زاد شيئا جديدا، الأول في الحسد الاستغفار، هنا ماذا؟ ألا يبغي، لأنه إذا فكر في حسده لفلان يبدأ يبغي، يتكلم عليه، يتكلم عن صاحبه هذا بسوء. ثم
يبغي من البغي،
من البغي، من البغي، العدوان، يبدأ يعتدي عليه بلسانه، ثم يقبح أفعاله، فتصبح كل أفعاله الحسنة سيئة عنده. ألا يبغي. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن المقدمات التي تؤدي إلى الحسد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد، ثم قال: ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، لأن هذا يؤدي إلى التنازع، ولا يخطب على خطبة ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. فهذه الأفعال تحقق البغي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب المنع من الحسد تعظيم الله، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني الله الذي أعطى فلان هذا الشيء وأعطاك هذا الشيء، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك قلنا بأن الحسد نزعة إبليسية إذا استمر فيها الإنسان، وهو أعلم سبحانه وتعالى، هو أعلم بمصالح خلقه، وهو عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وسيأتيهم النبأ يوم الفصل عن ما اختلفوا فيه. ولذلك قال القائل: إني لأرحم حسادي لفرط ما ضمت صدورهم من الأوغار. الأوغار يعني الكراهية والبغضاء. إني لأرحم حسادي لفرط ما ضمت صدورهم من الأوغار، نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة، لأنهم يشتهون هذا الذي فيها الآخر، وقلوبهم في نار. إذن هذا الأساس الأول للاستقرار، هذا الأساس للاستقرار في الحقيقة يؤدي إلى شيء عظيم جدا بعد
يعني
ذلك.
هذا إرشاد كذلك للأمة للعناية بما يوجد في القلوب والنفوس من هذه الأمراض الخفية، لأن كثير من الناس قد يعتني بالظاهر أو بالأعمال الظاهرة وتفوت عليه ما يتعلق بهذه الأمراض التي في القلوب.
صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فجمع الثنتين، الظاهر والباطن. وكثير من الناس يهتم بالظاهر باعتبار أنه مكشوف للناس ولا يهتم بالباطن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: واسلل سخيمة صدري. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف غيره؟ وكان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها. نسأل الله تعالى ذلك من فضله ورحمته. الأساس الثاني في الآية، قال الله بعد ذلك: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ثم قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. هذا الأساس الثاني. هذه الجملة ترسم لنا حقين للمجتمع. الحق الأول حق التكامل، ترسموا حق التكامل. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، إذن كل واحد يكمل الآخر. الثاني حق الثواب الكامل على الاكتساب المناسب لطرفي المجتمع خلقة وطبيعة. إذا المرأة قامت بواجبها وبحسب خلقتها وبحسب الشريعة التي أمرت بها، فإن الثواب كاملا سيكون كاملا لها، وكذلك الرجل سيكون الثواب كاملا له. إذن هناك حقان: الحق الأول التكامل فيما بينهم، والحق الثاني أن يطمئنوا أن الثواب سيأتيهم كاملا. ولذلك قال قتادة رحمه الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة ولا الصبي شيئا، إنما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع. فلما نجز للمرأة نصيبها وللصبي نصيبه، يعني الإسلام حقق لهم ذلك وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، قال النساء: لو كان جعل يعني الله أنصباءنا في الميراث كأنصباء الرجال. وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة. هذا الثواب. إذن بالنسبة للنساء أرادوا المساواة الكاملة فيما يخالف الشريعة التي أتت وفق الطبيعة. وفي المقابل الرجال لما فضلوا في المال في بعض النواحي ظنوا أنهم سيفضلون أيضا في الثواب في الآخرة، فقالوا: لو إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث. هذا يقول قتادة. فأنزل الله هذه: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. يقول: المرأة تجزى بحسنتها 10 أمثالها مثل الرجل إذا أنفقت أو إذا عملت، مثل ما الرجل كذلك يجزى بـ10 أمثال الحسنة إذا فعل الخير.
يعني نستطيع نقول أن هذه الآية رد على القائلين بأن الإسلام يفضل الرجل على المرأة بإطلاق.
نعم، هذا رد تام واضح، لأن الله تعالى قال للرجال نصيبهم مما اكتسبوا، ما قال الرجال هم المفضلون تاما على المرأة وعلى النساء، والنساء ينبغي أن يكون أن يرضين فقط بالدون الذي هذا يذكرني بفرقة مسيحية مشهورة في هذه الأيام تزعم بأن السود من بني آدم لا يمكن أن يكون لهم شيء في ملكوت الله. ثم لما احتجت عليه المنظمات الحقوقية باعتبار الواقع العصري المعاصر قالوا هم أصلا أولاد حام، وحام هذا ملعون على لسان نوح كما يقولون، هذا كله زيف في زيف، ظلمات بعضها فوق بعض. ثم قالوا بعد أن ضغط عليهم قالوا إذن سيدخلون ملكوت الله ولكن سيصبحون أيضا خدم للرجال البيض. نقول هذا غير صحيح، وهو عبارة عن افتراء. وكذلك ها هنا الله سبحانه وتعالى وضح المسألة فقال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، أي نصيب بمعنى أنه حظ مما سيفعلنا ومما سيفعلون في الآخرة، ولا يمكن أن يبغي الرجال على النساء في نصيبهن، ولا يمكن أن تبغي النساء على الرجال في نصيبهم. إذن هذا بالنسبة لثواب الآخرة لكل منهم أجره تاما، وهذا الذي بينه الله سبحانه وتعالى في قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن عدد
يعني
العشر الصفات،
الأفضلية على قدر الاكتساب.
نعم، على قدر الاكتساب وتنفيذ ما هيئ له كل منهم وقد قال السدي لما نزلت آية المواريث قال الرجال نرجو أن نفضل على النساء في الآخرة كما فضلنا في الميراث، وقال النساء نرجو أن يكون الوزر علينا. في المقابل النساء ماذا قلنا؟ نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال، يعني إذا عملنا الخطأ يكون النصف كما في الميراث أيضا. فنزلت الآية ولا تتمنوا ما عجيب جدا، هذه المعالجة القرآنية للنفسيات البشرية ولإيجاد التكامل والتبادل بدلا من التعارض والتفاخر. فللرجال إذن طبيعتهم الخلقية وكذلك لهم وظيفتهم المجتمعية المتناسبة مع خلقتهم، وكذلك للنساء، والرضا بأن يكون للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا يؤدي إلى التكامل الوظيفي بين الأطراف المختلفة وإلى السكينة في المجتمعات بين الرجال والنساء. عند ذلك لن يحدث التنازع ولا التهارش ولا التصارع الذي تصر عليه المنظمات النسوية والذكورية في هذه الأيام، والتي للأسف تتبع الشهوات أو تسمع لمن يتبع الشهوات ويريدون بالناس الموبقات وللمجتمع القلاقل والصراع، ويصورون أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة صراع وانتزاع مكتسبات. والمقصود هنا في هذه الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، المقصود ألا تستهلك الأمان الباطلة حياة الإنسان بل يسارع للتفوق فيما للكسب فيه مدخل. فهذا المبدأ الذي هو قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا يبني الحياة الإنسانية ويكمل بين جنسيها ويجمع في العقل المسلم بين الرضا بفطرة الله وخلقته والاطمئنان إلى شرعه وحكمته، وبين التنافس في الكسب والاكتساب والإعمار للحياة الدنيا ابتغاء القربة والثواب. الآن تخيل رجل يصلي في المسجد والمرأة تصلي في البيت، وهذا الرجل مثلا يسبح الله سبحانه وتعالى 300 تسبيحة مثلا في اليوم، بينما تأتي امرأته فتسبح 1000 تسبيحة، هل يستويان مثلا؟ هي الآن فاقت عليه، لا يأتي يقول أنا لأني رجل سأتفوق عليها ولو سبحت تسبيحة، بينما هي ينبغي أن تسبح 1000 أو 2000. حتى الله سبحانه وتعالى جعل المجال للمنافسة فيما هيئ له كل واحد منهم.
طيب هذه الآية شيخنا كما ذكرتم قد يكون فيها يعني كذلك إشارة إلى معنى تربوي، وهو أن المقدرات التي قدرها الله عز وجل نحن كأمة منهيين عن الانشغال بهذا، وإنما نحن مأمورين بالكسب والعمل. فالإنسان لا يقضي حياته في النظر في الفرضيات وفي منازعة الأمور التي قدرها الله وعدم الرضا والانشغال بمنازعة أمور لا طائل من تحتها، كمن يبحث مثلا البحث في الله عز وجل أو في الغيبيات أو في العالم الآخر وينسى العمل الذي هو الأساس.
نعم أحسنتم، في قوله تعالى اكتسبوا واكتسبنا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يسعى لتنمية ما يكتسبه، ولا ينبغي له أن يشغل باله أو وقته أو عمره باللهو أو باللغو باللهو أو باللغو. ولذلك قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، فالحياة إذن توزيع وتنويع وتكامل وعدل. وهذا المبدأ نؤكد على أنه ينصف المرأة ويحررها من الرق الذي تمارسه الحضارة المعاصرة عليها، فقد منحها الإسلام هذا الحق بدون سؤال وبدون طلب وبدون مكافحة وبدون ثورة وبدون جمعيات نسوية وبدون عضوية برلمان، أعطاها الإسلام هذا الحق. وقد ذكر بعض الفضلاء بأنه في المسائل الحقوقية المعاصرة تحولت المرأة وفق المنظومة الدستورية الغربية إلى حالة الرق المدني، فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشؤون المدنية، كما هو واضح في بعض القوانين التي إذا رجعت سيجد الإنسان فيها ذلك، وهي قوانين معاصرة. من حقوق العلاقات المجتمعية النهي عن أساس التنازع وهو الحسد، ولذلك نربط بين هذه الجملة للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن مع الجملة السابقة التي هي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الآن نأتي إلى الأساس الثالث في الآية. في الآية يقول الله سبحانه وتعالى واسألوا الله من فضله، هذا أساس ثالث. إذن الآية عبارة عن جمل، هذه الجمل كل جملة تمثل أساسا من أساس الاستقرار المجتمعي. الأساس الأول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، والأساس الثاني للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، والأساس الثالث واسألوا الله من فضله. ما معنى واسألوا الله من فضله؟ هو ذكر ما العلاقة مع السابق، هو ذكر للرجال نصيب من ماذا؟ مما اكتسبوا. الكسب والاكتساب يقتضي الحركة والبذل والتفاعل والإجهاد من أجل الوصول إلى شيء اكتسبه الإنسان، التي يسميها هذه الأيام الناس المكتسبات ويسمونها المنجزات. إذن هذا يحتاج إلى سعي وبذل، والناس يداومون مثلا من الصباح من الساعة 7، ربما بعضهم يداوم إلى الساعة 2 وبعضهم إلى الساعة 5، بعضهم إلى آخر الليل، ويبين المنجزات التي قام بها أو حققها في وظيفته أو في إدارته أو في شركته أو في مؤسسته. طيب هل هذا الكسب والاكتساب يغني عن سؤال فضل الله ورحمته؟ سؤال آخر، هل هذه الأسباب المادية، هل هذه الأسباب المادية تغني عن الأسباب الشرعية باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ بين الله أن ذلك لا يغني. نعم يسعى الإنسان في الاكتساب، ولكن لا بد أن يسأل الله من فضله ورحمته. واسأل الله من فضله،
هذا كذلك كأنه يشير إلى الحديث أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله.
نعم قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا
أن يتغمدني الله برحمة. نعم. منه وفضل.
نعم نعم. فإذن يلجأ الإنسان إلى سؤال الله من فضله بدلا من الحسرات المتتابعة في الحسد والمؤامرات على المحسودين وعدم الرضا بقضاء الله وعدم القيام بواجبات الحياة وتبعاتها وتمني ما لا يحل، فإن ذلك يورث سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سلوا الله من فضله فإن الله عز وجل يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. وقد حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تربية الأمة على ذلك، فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدراتك وأسألك من فضلك العظيم. إذن واسأل الله من فضله، أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وإذا دخل الإنسان المسجد فإنه يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك. ومرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيوف وليس عنده شيء، أرسل إلى أزواجه فلم يجد شيئا، فقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. فما لبث حتى أهديت له شاة مصلية يعني مشوية، فقال: هذه من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة، نحن نسأل الله من فضله ورحمته. إذن ذكرنا الآن ثلاثة أسس في هذه الآية. الأساس الأول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. والأساس الثاني: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. والأساس الثالث: واسألوا الله من فضله. بعد ذلك قال الله: إن الله كان بكل شيء عليما. لماذا ختم الآية بهذا الختام؟ نقول لتزداد ثقة المستمع بالمصدر القرآني، ليثق بالقرآن، لتزداد ثقة المستمع بالمصدر القرآني والنظام الحقوقي الذي انبثق عن المعرفة القرآنية. فإن الله تعالى عنده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني عندما وضعنا للنساء هذه الأمور وشرعنا لهن هذه المسائل، وعندما وضعنا للرجال هذه الأحكام وشرعنا لهم هذه الشرائع، فهذا منبثق عن العلم التام المحيط بكل شيء. بينما أنتم لو أردتم أن تضعوا بعض الأحكام فقط لعلم محدود تعلمونه، ربما تعلمون ما يتعلق مثلا بالظاهر من الرجال والنساء ولكن لا تعلمون الباطن، ربما تعلمون ما يتعلق بالرجال والنساء في هذا البلد ولكنكم لا تعلمون ما يتعلق بالرجال والنساء في جميع البلدان، ربما تعلمون ما يتعلق بالرجال والنساء لمن تشاهدونهم ولكنكم لا تعلمون لمن لا تشاهدونهم في بلدكم ذاته. الله عندما شرع الشرائع ووضع الأحكام انبثق تشريعه من العلم الكامل بكل شيء. فقال: إن الله كان بكل شيء، خفيه وجليه، صغيره وكبيره، بعيده وقريبه، إن الله كان بكل شيء عليما. ومن الأمور التي يعلمها العلاقات، علاقاتكم أنتم مع الجماد، مع النبات، مع الحيوان، مع بقية بني الإنسان، مع الصغار، مع الكبار. إذن هو علم كامل يجعلك تثق بالأحكام. وإذا رأيت شيئا لم تفهمه ينبغي أن تثق فقط بالأحكام التي وستتضح لك مع المدى الوجه العظيم في تشريع هذه الأحكام، لا أن تأتي ولا أن يأتي الإنسان ويغتر ويتكبر ويظن نفسه قد علم كل شيء، فإن الذي يعلم كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. إذن كلمة إن الله كان بكل شيء عليما يدل على الثقة بالمصادر التشريعية، فإن الذي شرع هذا هو الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء.
لأن العقول كما هو مشاهد الآن تنازع كثيرا في قضية التفاضل هذه أو المفاضلة أو نسميها الخصائص التي خص الله عز وجل كل جنس بخصائص معينة قد تختلف عن الآخر، فتجد مثلا المرأة أو مجتمع النساء قد يقول: لماذا الرجال عندهم يفعلون هذا أو مأمورين بهذا ونحن غير مأمورين؟ فلما يكون هذا الأمر صادر عن العليم الحكيم يسلم الجميع رضا وقبولا لأمر الله عز وجل، ولأنها صادرة عن علمه تعالى.
نعم، لذلك في هذه السورة، في سورة النساء، يقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وخاصة المسائل التي تتعلق بالمرأة لأنها ميدان لعب الشيطان في هذه الأيام، والأمر واضح، صارت المرأة عبارة عن تجارة تستغل من الناحية العالمية والإعلامية ثم يرمونها ولا يلتفتون إليها ولا إلى أوضاعها. الأساس الرابع، نأتي إلى الآية 33. هنا يبرز الأساس الرابع. الأساس الرابع في الآية هو قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. تأمل في هذا الأساس لتجد أن الله يبين فيه بعض أسرار التقسيم للوظائف والأدوار بين الذكور والإناث في المجتمع، كما تراه يبين نوعا من التخفيف والبيان للإنسانية التائهة. فالله يقول: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. جعلنا، كلمة جعل هنا من الجعل التشريعي، يعني وضعنا أحكاما، قدرنا أو فصلنا أحكاما، أي شرعنا أن يكونا لكل مواليا. وهذه الجملة المباركة قاعدة قانونية، هذه الجملة المباركة قاعدة قانونية تؤسس لعدد من الأحكام التي نستنبطها من معانيها. الحكم الأول: الورثة موالي الرجل. ما معنى الموالي؟ ولكن جعلنا موالية، نقول الموالي الموالي الورثة، فالورثة موالي الرجل وهم نصراؤه، ويكون معنى الآية ولكل واحد يموت أو يهلك جعلنا ورثة في تركته. كأنه يقول، كأنه قيل بعد ذلك من هؤلاء الورثة، فقال الله الوالدان والأقربون، ولكل جعلنا موالية أي لكل واحد يموت جعلنا ورثة. طيب من هم هؤلاء الورثة؟ الوالدان والأقربون، أو لكل شيء مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالية من الورثة. فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولكن السؤال، لماذا أطلق على الورثة موالي ولكل جعلنا موالي؟ هذا المعنى الأول، أو أخذنا منه حكما أن الموالي المقصود بهم الورثة. لماذا أطلق على الورثة موالي؟ لأن الموالي هم الأقرباء من أبناء العم والخالي، ومن ذلك قول الفضل بن العباس مهلا بني عمنا مهلا موالينا، أي أقرباءنا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. إذن كلمة موالي ولكل جعلنا مواليا لها عدة معان. المعنى الأول منها ورثة. لماذا يسمى ورثة الرجل موالية ورثة المرأة موالية؟ لأنهم يوالونه ينصرونه، هم أقرباءه، هذا معلوم. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الذي نستنبطه من هذه الآية، حق التعامل الحسن حسا ومعنا مع الموالي الذين هم خدموا الإنسان. إذن عندنا معنى آخر لكلمة موالي. المعنى الأول موالي يعني أقرباء ورثة. المعنى الثاني لكلمة موالي، هم الذين يوالون الإنسان من خدمه، أو من الذين يملكهم بيده من ملك اليمين في النظام الذي كان سائدا، فهم خدموا الإنسان، هؤلاء هم الموالي. والحكم الثالث، حق تكوين العشيرة والقبيلة والأسر المتعاضدة الجامعة التي يجمعها جامع النسبي، لأن كلمة موالي أيضا أقرباء. فمعنى ذلك أنه ينبغي أن، بمعنى الله قال ولكل جعلنا موالية، ينبغي أن نوثق رابطة القربة بيننا وبين موالينا، يعني بيننا وبين أقربائنا. ويكون المعنى لكل إنسان جعلنا نصراء، موالي يعني نصراء ومعاونين من الأمور التي تركها الوالدان والأقربون. وهؤلاء النصراء والمعاونون أصناف عديدة، يجمعهم القرابة النسبية الرحمية أو علاقة الولاء. فتكون الآية إذن مشيرة إلى إرجاع الأموال إلى العصبة عند الجمهور أو إلى ذوي الأرحام. ما معنى الكلام؟ يعني إذا مات الميت وليس له ورثة، ليس له ورثة من الذين حددوا في الآيات السابقات، طيب ولكن عنده مثلا ابن عم، وابن عم أصلا غير وارث من ضمن الذين حددوا، فماذا يحدث؟ حسب كلام الجمهور سيرد إرثه إلى أقرب أرحامه بحسب حكم القاضي. إذن المقصود أنه إذا ترك الوالدان والأقربون شيئا فقد جعل الله لهم موالية إذا لم يوجد لهم ورثة من الذين سموا. وقد قرر الله سبحانه وتعالى ذلك، فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي في لأولى رجل ذكر. وقال ابن أختي القوم منهم أو من أنفسهم. وقال الخال وارث، معنى الخال ليس وارثا، لكنه قال الخال وارث من لا وارث له. إذن هذا معنى ثالث في الآية، ولكل جعلنا موالية أي أقرباء من الذين لا يرثون، إن عدم الورثة الذين سميناهم فهؤلاء سيقومون مقامهم. وسبب هذه المعاني الثلاثة التي أخذناها من هذه الآية الاشتراك في فهم كلمة موالي. عندنا كلمة موالي تدل على أكثر من معنى. طبعا إذا وجد للكلمة أكثر من معنى فإننا نأخذ هذه المعاني ونفصل منها الأحكام، لأنها تحتمل
قاعدة في التفسير.
نعم. الأصل الجمع بين المعاني التي تدل على هذا الأصل، إلا أن يوجد ما يمنع ذلك. فالمولى لفظ مشترك يدل على عدة معان، يدل على المعتق.
صحيح.
المعتق الذي اعتق رقيقه، الرقيق هذا الذي صار حرا يقول له أنت مولاي. فالمعتق الذي هو السيد لأنه ولي نعمته في عتقه، وكذلك المولى يطلق على المعتق على وهذا يدل على شدة التكريم لمن يكونون ضمن ملك اليمين أو ضمن الرقيق في الإسلام، لأنه كما يسمي هذا مولى يسمي هذا مولى أيضا. إذن المولى يطلق على المعتق ويطلق على المعتق، وكما يسمى الطالب غريما، الطالب الذي له دين على آخر يقول أنا غريم فلان.
نعم.
وكذلك المطلوب يسمى غريما ويسمى المطلوب غريما. هذا المعنى الثاني إذن الرقيق المعتق. الثالث للمولى الحليف، فإني أقول أنا موالي فلان أو القبيلة الفلانية، يعني أنا حليف لهم. الحليف لأن المحالف يلي أمره بعقد اليمين بينه وبين حلفائه. والرابع كلمة المولى القريب الناصر، لأنه ينصره بحكم قرابته. فلذلك استنبطنا هذه المعاني الثلاثة الرائعة، لأن كلمة مولى لها أربعة معان: المعنى الأول المعتق الذي هو السيد، والمعنى الثاني المعتق الذي هو العبد، والمعنى الثالث الحليف، والمعنى الرابع القريب الناصر، كما قال الله سبحانه وتعالى بالنسبة للناصر، قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني ناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم. وهناك معنى خامس لكلمة مولى، القائم على حقوق الناس، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، يعني الذي أقوم على حقوقه وأقوم على تركته وأقضي دينه. طبعا هذا من واجبات أي بلد إسلامي أو حكومة إسلامية، أن تقوم بقضاء ديون الآخرين، بناء على فهم كثير من أهل العلم لهذا الحديث.
طيب من هذه المعاني المعنى الظاهر من هذه الآية؟
نعم، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي جعلنا ورثة مما ترك الوالدان والأقربون، أي بسبب الصلة الرحمية لمن لا وارث له. لماذا اخترنا هذا المعنى مع أنه المعاني الأخرى أيضا جائزة؟ لماذا؟ لأنه قد سبق أن تكلم عن الورثة وحقوق الورثة، إذن هنا لابد أن يكون تكلم عن شيء آخر غير حقوق الورثة المباشرين. طيب الأساس الخامس في الآية، لاحظ في الآية قال ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، ثم قال ماذا؟
والذين عقدت أيمانكم
فآتوهم نصيبهم. نعم، هذا الأساس الخامس، وهذه الأسس جميعا تجعلك متعجبا من البناء الإسلامي الشامخ الراسخ وسعة بناء الحقوق، سعة بناء الحقوق المجتمعية على الأفراد، وربط المجتمع كأنهم أسرة واحدة. ما المعنى والذين عقدت أيمانكم؟ أي والذين عقدت أيمانكم، أي تعاقدتم معهم بالأيمان، فكونتم معهم حلفا خاصا لا يعارض أحكام الأخوة الإيمانية وينتمي إليها، فآتوهم نصيبهم من النصر والولاء والمشورة، فآتوهم نصيبهم من النصر والولاء والمشورة، وآتوهم نصيبهم أيضا من المال، لا على التقدير الإرثي وإنما على الرضخ. نعيد المعنى، الله تعالى يقول الذين عقدت أيمانكم، عقدت أيمانكم يعني تعاقدت مع آخرين، صار بينك وبينهم مودة وصحبة، وصار بينك وبينهم أيمان، مثل ما حصل بين المهاجرين والأنصار،
كالحلف مثلا،
الحلف صار بين المهاجرين والأنصار معاقدة ومؤاخاة، وكان في البداية يرث بعضهم بعضا، فنزع الله الإرث بهذا السبب وهو المؤاخاة والمعاقدة والنصرة، وجعل الإرث منحصرا حول النسب والأشياء السابقة التي سبقا ذكرناها، فلا يدخل موضوع المعاقدة والمحالفة ضمن أسباب الإرث. طيب ماذا نصنع لهم هؤلاء؟ قال الله فآتوهم نصيبهم. قال الإمام مجاهد نصيبهم من النصر والولاء والمشورة، لكن يمكن أن نقول أيضا آتوهم نصيبهم من الرضخ، يعني أوصوا لهم، أعطوهم شيئا قد يرضخوا لهم رضخا من المال، فلا تنسوهم ليزداد عقد اليمين قوة ولتزداد آصرته إحكاما، كما قال تعالى في أول السورة: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إذن المقصود هنا آتوهم نصيبهم على سبيل التحفة والهدية، تحفة يعني أن تتحف فلان بشيء والهدية، وهذا التفسير ينسجم مع نظم الآية انسجاما واضحا. ونستنبط من هذه الجملة حق التعامل، نستنبط منها حق التعامل الحسن معنويا وماديا مع الأصدقاء والمقربين، وهم الذين أشار الله إليهم بقوله عقدت أيمانكم أو عاقدت أيمانكم قراءتان. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية منسوخة، لأن هذه الآية منسوخة، لأن المهاجرين والأنصار لما قدموا المدينة كان يرث المهاجري الأنصاري ويرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه، فنزع الله ذلك وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولم يبقى إلا النصر والرفادة والنصيحة وذهب الميراث. نقول صح، الميراث ذهب لأصحابه، ولكن هذا لا ينفي أن يوصى لهم وأن يرضخ لهم شيء، ولعل هذا هو المراد من الآية. وقد والحلف لا يزول ما دام حلفا ضمن دائرة الإسلام، لا يزول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لا حلف في الإسلام أي بما هو مضاد للإسلام، ولذلك أنس رد على الذي استدل بهذا لا حلف في الإسلام، رد عليه بقوله: قد حالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين قريش والأنصار في داري. وعن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حلف في الإسلام أي ما يضار الإسلام. على سبيل المثال، قوم اجتمعوا على أن بينهم أخوة خاصة تقضي على الأخوة الإسلامية، نقول هذا لا حلف في الإسلام. وأيما حلف كان في الجاهلية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزده الإسلام إلا شدة، يعني إذا كان لا يعارض الإسلام. وقد ذكر قتادة أن الرجل كان يعاقد الرجل فيأتي إليه ويقول له: دمي دمك وهدمي هدمك، دمي دمك وهدمي وهدمي هدمك، وسلمي سلمك وحربي حربك، تريثني ويرثك، هدمي هدمك يعني مصيبتي مصيبتك، وتريثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، يعني معاقدة تامة. فجعل الله له السدس من جميع المال في الإسلام، يعني في البداية، ثم يقسم لأهل الميراث ميراثهم، فنسخ ذلك بعد في سورة الأنفال بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم،
كان من أصحاب الفروض.
نعم، فنسخ الله ذلك في سورة الأنفال بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولكن بقي هذا: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، هذا يدل على أنه يرضخ لهم، لا ينبغي أن ينسوا، لتزداد الآصرة الرحمية المجتمعية، لتزداد الآصرة المجتمعية خارج الآصرة الرحمية آصرة النسب. إذن كان هذا هو الأساس الخامس: والذين عاقدت أيمانكم أو الذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم. نأتي إلى الأساس السادس في الآية، وهو الذي ختمت به الآية، وهو قوله تعالى: إن الله كان على كل شيء شهيدا. ماذا نستفيد من هذه؟ هذا ختام مهيب، مثل ختام الآية الأولى: إن الله كان بكل شيء عليما، وهنا: إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذا شيء عجيب،
لأن هناك عقد.
نعم نعم، هنا أحسنت، هنا عقد، ولذلك لا بد من الإشهاد عليه. طيب، لنفرض أنه غاب الشاهد من البشر.
نعم،
لم يغب الشاهد الحق سبحانه وتعالى، لم يغب الشاهد الشهيد سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآية: إن الله كان بكل شيء، إن الله كان على كل شيء شهيدا، تبني الضمير الذاتي من خلال استشعار الرقابة الإلهية على التصرفات والسلوكيات، تبني الضمير الذاتي. لماذا ذكر الله هذا الأساس الذي هو الأساس السادس، بناء الضمير الذاتي، إن الله كان على كل شيء شهيدا، لماذا ذكره في آخر تلك الأسس؟ لأن القانون الجزائي المباشر لا يحل كل شيء، القانون الجزائي لا تحل به المسائل، لا يحل كل شيء. إذا وضعنا قوانين، قد يأتي واحد ويحتال عليها ويتلاعب بها بحسب ذكائه، إذن ما الذي يمكن أن يجعل الإنسان يكف عن تلاعبه، عن مكره؟ شعوره بأن الله شهيد على ما يفعل. فمهما وضعنا من عقوبات على ترك الأفعال الواجبة أو الفاضلة، فيمكن للمحتال أن يتملص منها ويتلاعب بها، ويمكن أن يعتذر بتركها، ولكن الرقابة الإلهية التي لا تنفك عن الإنسان تجعله يحقق الصلاح في الأخلاق والأقوال والأعمال. ولذا ختم الله هذه الأسس بهذا الأساس العاصم الحازم الجازم: إن الله كان على كل شيء شهيدا. أي احذروا في الأخير، إذا غاب الشاهد من البشر فإن الشاهد الشهيد لا يغيب. قال الله سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. نعم، هكذا نكون أتينا على هاتين الآيتين، وذكرنا بأن هاتين الآيتين ذكر الله فيهما ستة أسس من أسس الاستقرار المجتمعي. ثم بعد ذلك يأتي شيء جديد في السورة تتمة طبعا، ولكن شيء متميز، وهما الآيتان 34 و35.
وجه الارتباط بينها وبين هذه هاتين يعني الآيات السابقة، يعني الآية التي جاءت بعد هذا، وهي قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء.
نعم، هذه الآية الرجال قوامون على النساء، هذه الآية والآية التي بعدها هي كلام عن العلاقة بين الرجل والمرأة في الأسرة، عن العلاقة بين الزوج والزوجة في الأسرة. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أسس السعادة والاستقرار المجتمعي في الآيتين السابقتين، ومن ضمن هذه الأسس أسس السعادة التي ذكرها التكامل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ومن ضمن هذه الأسس عدم تمني ما اختص به الآخر، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هنا أراد الله أن يبين حقوق الأسرة المسلمة بصفة خاصة، أراد الله أن يبين حقوق الأسرة المسلمة بصفة خاصة، بحيث يبين واجبات كل طرف.
يعني هذه هاتان الآيتان اللتان ستردان منفصلة، أم هي استكمال للأسس السابقة؟
بل استكمال، في الحقيقة استكمال، ولكنه استكمال متميز جعلناه
يعني بمعنى أنها هي خاصة بالأسرة.
نعم، خاصة بالأسرة، وتطبيق لكلمة لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، تطبيق تفصيلي مما يتعلق بالأسرة. أيوة. بينما لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الرجال والنساء في المجتمع عموما. نعم. لكن الآن الأسرة لأنها الخلية الأساسية، وهي الخلية الأساسية في بنية المجتمع، في بناء المجتمع، إذن لابد من الكلام بشكل خاص عنها.
يعني كأن الآية الأولى لما قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أن أثبت أن هناك تفضيل.
نعم.
بين الجنسين.
نعم.
ونهانا عن تمني العكس، يعني كل يتمنى عكس
ما عند الآخر.
فالآن جاء ليفصل في هذا التفضيل، يعني لماذا خص مثلا الرجل بشيء دون المرأة، وخص المرأة بشيء دون الرجل؟
نعم، أراد أن يبين حقوق الأسرة المسلمة بصفة خاصة، لتنشأ الأسرة الكاملة وادعة يظللها السلام وتكسوها المحبة، باعتبار أن الأسرة هي حجر الزاوية في الاستقرار المجتمعي، وهي الخلية المكونة للمجتمع الأكبر. فهل يمكن للأسرة أن تقوم دون أن يعرف طرفاها من الرجال والنساء النظام التفصيلي الواجب على كل واحد منهم؟ هنا يأتي البيان الإلهي المدهش في ذكر تفصيل العلاقة، مما لا نجد له مثيلا لا في كتب إلهية سابقة ولا في القوانين الوضعية، فضلا عن الدساتير الوضعية، فلا يوجد أصلا، كثير من الدساتير الوضعية مهترئة ممتلئة بالأوهام. ولذلك ولعل السبب أن الرسالة الإسلامية هي الخاتمة، ولذلك قد ختمت ما قبلها، ولذلك بين الله فيها من التفصيل ما لا يوجد حتى في الكتب السماوية أو في الكتب الإلهية السابقة، وستستقر البشرية على هذه الرسالة وستحتاج إليها، فبين الله هذه التفاصيل الدقيقة العجيبة. وقد قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. حتى نفهم هاتين الآيتين، لأنه يترتب على فهم هاتين الآيتين الاستقرار المجتمعي الكامل. من هما الطرفان الأساسيان في تكوين لأسرتي في الرؤية الإسلامية؟ بيّن الله قال في الآية الرجال قوامون على النساء. إذن عندنا طرفان، طرف الرجال وطرف النساء. الطرفان هما الزوج والزوجة. فهمنا من ذلك أنه لا يوجد لتكوين الأسرة أي نظام أسري آخر. لا يوجد نظام آخر غير النظام الأسري المكون من الزوج والزوجة. لا يمكن أن يوجد نظام آخر يبني البشرية ويجعلها تبتعد عن مواطن التدمير، ويجعلها تبتعد عن مواطن التدمير والإنهاك والإفساد. فالله الذي خلق البشرية جعل الزوجية أحد السنن الملازمة لها، فقال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ولبيان علاقة التكامل التامة بين الرجل والمرأة خصوصا في النظام الأسري، جعل الله الزوجين في الإنسان شطرين للنفس الواحدة، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وأراد بالتقاء، إذن الرجل والمرأة يكونان شطرين لنفس واحدة. قال الذي خلقكم من نفس واحدة، أراد الله أن يكون اللقاء بين هذين الشطرين الرجل والمرأة سكنا للنفس وهدوءا للعصب وطمأنينة للروح وراحة للجسد وسترا وإحصانا وصيانة. أراد الله أن يكون اللقاء بين الرجل والمرأة مزرعة للنسل، امتدادا للحياة ورعاية للمحضن الساكن الهادئ المطمئن. فقد قال الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال نساؤكم حرث لكم. الآن تعال بنا إلى الإدهاش الحقيقي في هذه الآية لترى كيف تم صياغة ما يتعلق بحقوق الأسرة المسلمة سلما ونزاعا. يعني هاتان الآيتان تلخصان كيفية العلاقة بين الرجال والنساء من ناحية السلم ومن ناحية النزاع، من ناحية الوئام والاطمئنان والتكامل والتباذل، ومن ناحية الفراق. فالآيتان تبينان الحقوق الآتية للأسرة. إذن هذه الحقوق الأسرية. الحق الأول، الرجال قوامون على النساء. هذا حق من؟ ليس حق الرجال وليس حق النساء، هذا حق الأسرة. إذن نحن نتكلم عن حقوق الأسرة. الرجال قوامون على النساء، هذا الحق يبين أن القوام على المرأة هو الرجل. ولكن ما معنى كلمة قوام؟ قوامون، ما معنى كلمة قوام؟ كلمة قوام لا يمكن أن تقوم أي كلمة مقامها. بعض الناس جاء ووضع بدل كلمة قوام كلمة أمير، الرجال أمراء على النساء. نقول لو أراد الله الإمرة لقال أمراء وقال قوام. الرجال قوامون، ظلم. سنظلم القرآن وسنظلم المصطلح القرآني عندما نضع كلمة أخرى تحل محل، لكن ينبغي تحل محل قوام، لكن ينبغي نعرف ما معنى كلمة قوام وما دلالاتها. يقال فلان قوام على الشيء، أو يقال قوام الشيء. هذا الشيء قوام الشيء يعني عماده الذي يقوم به. ويقال فلان قوام أهل بيته، وقام الرجل على المرأة إذا صانها وإذا كان مائنا لها. ما معنى مائنا لها؟ يعني يمونها، يقوم عليها بالميرة وما تحتاج إليه. إذن هذا المصطلح الفريد يدل على تضاعف المسؤولية على الرجل بشأن القيام على أسرته والمحافظة عليها والسعي على مصالحها والحماية والكفالة، ولذا يشعر بالامتنان الشديد إن أعانته المرأة على شيء من هذه القوامة. نعم
شيخنا، لعل الكلام على هاتين الآيتين يعني يطول ويحتاج الكثير من التفصيل، يعني للأهمية وللارتباط بين هذه الآيات. وعند هذا الموضع نقف إن شاء الله في هذا المجلس، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفع بما قلتم بإذن الله تعالى. وفي ختام هذا المجلس المبارك. نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، ونتمنى بإذن الله عز وجل في المجلس القادم أن نكمل بقية هذه الآيات المباركة وتفصيل العلاقات الأسرية وضبطها بما ورد في كتاب الله عز وجل. إلى ذلك اللقاء، نتمنى لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.